إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التكفير حق من حقوق الله تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد أن يعتدي عليه، وبين أنه لا يكون إلا بدليل من الكتاب والسنة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة. قال: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ولقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهناك أدلة كثيرة تقضي بهذا الشرط، وهو أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. منها أيضا سوى ما مر ذكره: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فلا يكفر ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجة، وأما من لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر ولا يفسق. وأما من ليس على دين الإسلام، كما يوجد في أقوام لم تبلغهم الدعوة لكنهم متبعون للبلد الذي هم فيه في الكفر، فهؤلاء لا نقول إنهم مسلمون، بل نقول هم كفار ونعاملهم معاملة الكفار، وفي الآخرة حكمهم إلى الله عز وجل. أما من ينتسب إلى الإسلام ويعيش في بلاد الإسلام ولكنه يفعل ما يقتضي الكفر جهلا منه، فهذا نعامله معاملة المسلم، وإن كان قد فعل ما يكفر به لأنه ينتسب إلى الإسلام وفعل ما يكفر جاهلا به، أو فعل ما يفسق جاهلا به. مثال ذلك: رجل عاش بين قوم يشربون الدخان ويحلقون اللحى، ولم يسمع يوما من الدهر أن الدخان حرام وأن حلق اللحية حرام، فهذا لا نقول إنه فاسق لأنه لم تقم عليه الحج. ومثال آخر: رجل عاش بين قوم قبوريين يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين ويسألونهم حاجتهم، ولم يعلم هذا الرجل قط أن هذا محرم شرعا وأنه سفه عقلا، فهذا أيضا لا نحكم بكفره لأنه مسلم يعتقد أن ما يفعله جائز شرعا. الحق أن هذا الفصل في هذا الكتاب من الأهمية بمكان، وعلى طالب العلم أن يدمن فيه النظر وأن يتأمل فيه طويلة. وهذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة تقع لكثير من طلاب العلم ويقضي فيها بحكمه، ولا يكون مصيبا في غالب أحواله وأحيانه. فهذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله: رجل عاش بين قوم قبوريين يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين ويسألونهم حاجتهم، هذا شرك أكبر كما هو معلوم، ولم يعلم هذا الرجل قط أن هذا محرم شرعا ولا أنه سفه عقلا، فهذا لا نحكم بكفره لأنه مسلم يعتقد أن ما يفعله جائز شرعا. فتبين بهذا أن الكفار أو الذين يفعلون الكفر ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول يفعل الكفر لا على أنه من دين الإسلام، بل هو يعتقد أنه على دين النصارى أو غيرهم، فهذا كافر ظاهرا وباطن. القسم الثاني يفعل ما يكفر معتقدا أنه ليس بكفر، فهو ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وباطنا لكنه يظن أن هذا الفعل لا يخرجه من دائرة الإسلام، فهذا لا يكفر. مثال ذلك رجل لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر، ولم يخطر على بال هذا الرجل أن تارك الصلاة يكفر، فهذا لا نقول إنه كافر لأنه لم تقم عليه الحج. أتى أيضا بالمثال الذي فيه النزاع، ولكنه نص على النزاع الواقع فيه. بقي أن يقال إذا علم الحكم وجهل العقوبة فهل هذا عذر؟ الجواب ليس بعذر، فإذا كان يعلم أنه كفر لكنه لا يعلم أنه إذا كفر لا يدفن في مقابر المسلمين وأنه يخلد في النار إلى آخر أحكام المرتد، هو لا يعلم هذا، هل يعد هذا عذرا عدم علمه بالأحكام المترتبة على كفره؟ هل يعد له عذرا؟ هذا ليس بعذر، ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري هل عليه كفارة أم لا، بل ألزمه بالكفارة كما روى ذلك أبو هريرة وهو في الصحيحين. فإذا علم الحكم وجهل العقوبة فجهله بالعقوبة بعد علمه بالحكم لا يعد عذرا، ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، فجاحد الفرائض الذي يعيش بين المسلمين كافر. مثال ذلك إذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين إن الصلوات الخمس ليست واجبة، أو إن الزكاة غير واجبة، أو إن صيام رمضان غير واجب، فهذا كافر. لكن لو كان حديث عهد بإسلام ولا يعلم فهذا لا يكفر حتى يعلم. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، فلا بد من اجتماع وتوفر الشروط ولا بد من انتفاء الموانع حتى يحكم عليه بأنه كافر. فمن الموانع وموانع التكفير الجهل والخطأ والإكراه والتأويل والتقليد. فمن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، وله صور، منها الإكراه، أن يكره على ذلك فيفعل لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فهذا لا يكفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فرجل كفر كفرا صريحا لكنه مكره، يقال له في الإكراه إما أن تكفر وإما أن نقتله، فقال كلمة الكفر دفعا للإكراه لاطمئنانا بالكفر، فهذا لا يكفر بنص القرآن، ولا فرق على القول الراجح بين القول والفعل لعموم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كمن أكره على السجود للصنم أو لمعظم وقيل له إما أن تسجد وإلا قتلناه فسجد، فإنه بذلك لا يكفر بشرط أن يكون سجوده لدفع الإكراه وليس تعظيما وتقربا لهذا الصنم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراه، بل المشترط ألا يفعل ذلك مطمئنا به، فإن فعله مطمئنا به فهذا يكفر لأن قلبه غير مطمئن بالإيمان، أما إذا فعله وهو كاره له وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. فالمراتب ثلاثة، إما أن يفعل تقربا إلى هذا الصنم، وإما أن يفعله لدفع الإكراه، وإما أن يفعله فقط لأنه أكره ولم ينوي لا دفع الإكراه ولا السجود للصنم، فإن فعله تقربا لهذا الصنم فهو كافر، وإن فعله لدفع الإكراه فليس بكافر، وإن فعله ولم يكن له نية لا بهذا ولا بهذا فالصحيح أنه ليس بكافر، لأن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يقل إلا من أكره وفعله دفعا للإكراه ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله تبارك وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يقل إلا من أكره وفعله دفعا للإكراه، والله عز وجل يعلم النية. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الموانع أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول شدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه، أي راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه. ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته، وترجح أيضا بالضم والفتح. وقسم شيخ الإسلام رحمه الله من اجتهد ثلاثة أقسام: الأول من اجتهد في طلب الحق وبذل الجهد ولكنه أخطأ، فهذا خطأه مغفور له حتى وإن كان في أمر يكفر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يتبين له الحق ولكنه يخالفه ويشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر لأنه لا عذر له. القسم الثالث أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق ويتكلم بلا علم فهو عاص مذنب وقد يكون فاسقا، وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته، فهذا الثالث حاله بين حالي من سبقاه، والواجب عليه أن يبحث عن الحق. فكما ترى هذا الأمر الكبير يتلقى فيه أهل العلم الكبار تلك المزالق التي يسارع إليها من لا علم عنده أو من لا حلم عنده، فيستفز وهو جاهل، أو يستفز وهو سفيه طائش، ويقع كثير من الشر. وتأمل في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يدحض الفرية التي يحاول من يحاول من أهل الزيغ والضلال أن يلصقها بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة، وكان فاسقا أخرى، وكان عاصيا أخرى. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والآئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. هذا مهم جدا، لأن الحكم يكون عاما، يكون مطلقا، تنزيله على المعين يتطلب توفر الشروط وانتفاء الموانع مع قيام الحد، ولكن الذي يسرع إلى تنزيل الحكم العام على المعينين لابد أن يكفر المسلمين ويفسق المسلمين ويأتي بتلك الطامات وما يترتب عليها من الآثار والنتائج. إلى أن قال رحمه الله تعالى: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحج. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في اليم، وفي رواية لمسلم في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي، وفي رواية عند مسلم فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر له بذلك. الحديث متفق عليه. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. ما حملك على ما فعلت؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر الله له بذلك. هذا الذي اعتقده هذا الرجل كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. الذي يتأول ويقع فيما يقع فيه من المخالفة أولى بالمغفرة من هذا الذي يعتقد أن الله ليس بقادر على إعادته بعد موت. ولذلك الأحكام التي تتعلق بإكثار المتأولين على طالب العلم أن يتأمل فيها طويلا، وأن يستظهرها، وأن يجتهد في تنزيلها على منازلها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا الكلام لأنه قد رمي كغيره من أهل العلم المخلصين بأنه يكفر المسلمين، فأراد أن يبين أنه لا يكفر أحدا حتى تقوم عليه الحدة. وقيل مثل ذلك أيضا في الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فقيل أنه يكفر الناس ويستحل دماءهم، مع أن الشيخ محمدا يقول في كتاب كتبه إلى بعض الناس: نحن لا نكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فإننا لا نكفره وإن فعل ما يكفر حتى تقوم عليه الحجة. وما أشار إليه شيخ الإسلام من أنه لا فرق بين الأمور العلمية الخبرية والأمور العملية الحكمية هو الصحيح، كما مر ذكر ذلك من كلامه رحمه الله. وأما من فرق بين الأصول والفروع فيقال له: أين الدليل على أن الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع؟ يرى شيخ الإسلام أنه لا دليل على ذلك، وإنما أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون. ثم نقول: أنتم تقولون إن الصلاة من الفروع وهي من أصل الأصول في الإسلام، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وتقولون عن بعض المسائل الخلافية التي ورد فيها الخلاف عن السلف إنها من الأصول، مع أنها بالنسبة للأصول الكبار تعتبر فروعا. والصواب أن الدين ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي. الدين ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي. ولذلك طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم أو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن تصدق الخبر وأن تطيع الأمر، فتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطاعته فيما أمر، والانزجار عما عنه زجر، وألا يعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدين ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي، ولا فرق بين هذا وهذا بالنسبة لمسألة التكفير، والمدار كله على الحجة. يعني لا يقال الحكم العملي أو ما تعلق بالعمليات فهذا خارج نطاق مسألة التكفير، أو ندخل العمليات في مسألة التكفير ونخرج العلميات. هذا وهذا بالنسبة لمسألة التكفير واحد، والمدار كله على الحجة. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا وردنا عميا عاش بين قوم لا يعرفون أن الإتيان إلى القبر ودعاء المقبور كفر ولا يطرأ على باله ذلك، فكيف نقول إن هذا كافر خارج عن الملة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، ولكنه أخطأ في هذه المسألة لأنه لا يعلم، ولو نبه أدنى تنبيه لعدل عن فعله هذا، فهذا لا يمكن أن نقول عنه إنه كافر. هذا كلام متين لا يبعد أن يبدع الشيخ بسببه. يعني إذا وقع عليه بعض الغلاة يقولون: الشيخ العثيمين قد خرق في الدين خرقا وفتق فيه فتقا لا يرقع، وهذا الذي يقوله لا يترتب عليه عندهم بعد حين أن يقضى على أحد أتى بما يرونه كفرا أنه يكون حينئذ كافرا. قال الشيخ رحمه الله: لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا كفر، وأن ينشروه في جميع وسائل الإعلام حتى تقوم الحجة على الناس جميعا. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه يفرط فيه الذين يبينون دين الله للناس، وقد مكنهم الله تبارك وتعالى من الوصول إلى كل بيت من بيوت المسلمين. هذا الكلام لا يحوم حوله أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لأنه يصادم ما عليه العامة، والعامة إذا صودموا بمثل هذا نفروا، مع أن هذا لابد من بيانه، أن الناس يقعون في الشرك الأكبر وهم لا يعلمون. نعم كثير منهم لا يعلم، كما يقول الشيخ: لو بين لهم ونبه أدنى تنبيه لعدل كثير منهم عن فعل هذا الأمر الذي هو شرك الأكبر. ولذلك يقول الشيخ: لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا كفر، ولكن من يجرؤ أن يقول للعوام وأن يقول للناس كلهم؟ إن الذين يذهبون إلى البدوي ويطوفون بقبره ويستلمونه ويقبلونه ويتمسحون به ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، من يجرؤ أن يقول هذا كفر مخرج من الملة؟ طالما أنه توفرت الشروط وانتفت الموانع وقامت الحجة، فمن فعل هذا فقد خرج من الملة. من يجرؤ أن يقول إن الذي يذهب إلى المشهد المنسوب للحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن آل البيت أجمعين، الذي يذهب إلى ذلك المشهد ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى يكون قد وقع في الشرك الأكبر؟ من يجرؤ أن يقول هذا على هذا النحو العام؟ ولكن يجب أن يقال، وإلا فإن هؤلاء المساكين متى يعلمون؟ بغي أن يعلموا وأن ينبه ولو أدنى تنبيه حتى يعدل هؤلاء عن فعلهم هذا. فأهل العلم المعتبرون يجب عليهم أن يبينوا للناس أن هذا كفر، وأن ينشروه في جميع وسائل الإعلام حتى تقوم الحجة على الناس جميعا. وهذا الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه بعد موته وأن يسحقوه ثم يذروه في اليم، ومؤمن بالله، لكنه فعل ذلك ظنا منه أنه يسلم من العقاب بهذا، ولم يكن يقتر على باله أن الله تعالى قادر على أن يعيده ويحاسبه، فعذر بجهله. هذا عذر بجهله، لأنه لا يستوي الذي يقع في الكفر جاهلا والذي يقع في الكفر معاندا، لأنه قد يعتذر بعض الناس عن الداعية الجهول فيقول إنه قال إن إبليس لم يكفر، لأنه يعترف بوجود الله تبارك وتعالى ويقر بعزة الله تبارك وتعالى ويقسم بعزة الله تبارك وتعالى. كفره كفر عناد، إن الله تبارك وتعالى أمره أن يسجد لآدم فتأبى على الآمر ولم يسجد ولم يتبع الأمر، فكفره كفر عناد، لأن الكفر ليس شيئا واحدا. وأما هذا فقد وقع فيما وقع فيه مما يكفر به مثله، وقع فيه عن طريق الخطأ، ولذلك عذر، كما في الحديث الذي رواه مسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له بذلك. يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا الرجل شك في قدرة الله، لأن الذي يظن أنه إن فعل هذا نجا ولم يبعثه الله حقيقة حاله أنه شاك، وإن كان قد لا يخطر على باله في تلك الساعة مسألة القدرة، وهذا ملحظ في غاية الدقة. قال: فهو يظن أنه سيعدم ويزول ويسلم من العقاب، وخوفه من الله هو الذي دفعه إلى ذلك، والخوف من الله إيمان. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن فعله هذا يستلزم الشك في القدرة، لأنه لو أحرق وذر في اليم فإن الله قادر على أن يجمعه، كما فعل سبحانه حين جمعه بعدما فعل به ما أوصى من حرقه وسحقه وتذريته في البر والبحر. قال الشيخ رحمه الله: وغالب ظني أن هذا الرجل لم يخطر على باله أصلا مسألة القدرة. هذا ملحظ في غاية الدقة، يعني لم يكن في تلك الحالة التي طلب من أبنائه أن يصنعوا به بعد موته ما صنعوه به، لم يكن يفكر في قضية القدرة هذه، يقول الشيخ: غالب الظن أن هذا الرجل لم يخطر على باله أصلا مسألة القدرة هذه، لكن قوله لئن قدر الله علي يستلزم ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وهو الشك في القدرة، لأنه يقول لئن قدر الله علي، كأنه يشك في القدرة. والشيخ يقول، المصنف رحمه الله يقول: غالب الظن أن هذا الرجل لم يخطر على باله أصلا مسألة القدرة. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، يعني يحكم عليها بأنها كفر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شرط التكفير وتنتفي موانعه. فإذا نقول هذا الكلام كفر، ولكن هذا الذي قال، هذا الذي تكلم، هذا القول كفر، والقائل هذا الفعل كفر، والفاعل لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحج، ولكن نحكم على القول والفعل بما حكم عليه الكتاب والسنة والإجماع أيضا، وهو مستقى من الكتاب والسنة حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانع. مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كلامه رحمه الله تعالى. وهذه الحجة في حد ذاتها لكي تقوم تتطلب شروطا، وكثير من الناس يقول كلاما أي كلام ويعتقد أنه قد أقام الحجة، ثم يمضي الحكم متعسفا. والحجة هي الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية، فينبغي أن تقام على النحو الذي بينته الشريعة. قال الشيخ رحمه الله: وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو لوجود مانع شرعي يمنع منه. هذا الكلام معناه أن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، وقد نقول هذا القول كفر ولكن لا يكفر قائله، وقد نقول هذا الفعل كفر ولكن لا يكفر فاعله، لأن كفر المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. فلو أنكر شخص آية من كتاب الله فإن إنكاره لآية من كتاب الله كفر، نقول هذا الإنكار كفر، لكن هذا الشخص المعين لا نكفره إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قراءة أحد الصحابة رضي الله عنهم حتى ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، وهو في الصحيحين في قصة. فإنكار آية من القرآن كفر، لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر حينئذ ولا يكفر. وقد يكون ناشئا في بادية بعيدة فيقول إن الصلاة غير مفروضة فلا يكفر، وقد يكون حديث عهد بالإسلام فيقول إن الخمر غير حرام لأنه لم يبلغه التحريم، فهذا لا يكفر أيضا، مع أن هذا القول لو قاله من يعلم لكان كافرا. ففرق بين المقالة والقائل وبين الفعل والفاعل. ذكر الشيخ بين مكررة، والأفصح أنها لا تكرر إلا إذا كانت مع الضمير، فلا يقال فرق بين المقالة وبين القائل مع الظاهر مع الاسم الظاهر، وبين الفعل وبين الفاعل، بل يقال فرق بين المقالة والقائل وبين الفعل والفعل. ما علينا من هذا، فمن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق. القواعد التي يذكرها الشيخ هنا هي ضوابط تكفير المعين، متى يكفر الرجل ومتى يفسق ومتى يحكم عليه بالكفر أو بالفسق. وهذه الضوابط من أهم ما يكون، ضوابط تكفير المعين من أهم ما يكون، لأن الإخلال بها أدى إلى إخلال في حياة المسلمين وفي علوم المسلمين وفي طرائق النظر عند المسلمين، والأمر يسير كما ترى. إذا تبين الحق فأصر الإنسان على مخالفته، إما لاعتقاد كما يفعله بعض المتعصبين للمذاهب مثلا، وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره الأمراء أو الرؤساء أو الملوك أو ما أشبه ذلك، أو لدنيا يؤثرها فخالف الحق ليصيب شيئا منها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. لأنه إذا أتى بمكفر وهذا وصفه فهذا كفر العناد، لأنه يعلم الحق ويضاده ويعانده ويشاق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال أنا لم يتبين لي الحق فهل نحكم بكفره؟ الجواب أنه إذا عرض الحق على الإنسان على وجه واضح لا إشكال فيه ولا غموض، فإن دعواه أنه لم يتبين له الحق مكابرة، بشرط أن يعرض على وجه واضح لا إشكال فيه ولا غموض. وإلا لقلنا إن الذين كذبوا الرسل ليسوا بكفار، لأنهم يقولون لم يتبين لنا الحق. أما لو كان الأمر محتملا والمسألة غير واضحة فإنه تقبل دعواه أنه لم يتبين له الحق ولا نحكم بكفر. هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قال إنكم إذا قيدتم بكلمة تبين، يعني حتى يتبين له، فكل إنسان سوف يقول أنا لم يتبين لي الحق، فنقول هذا الكلام غير مقبول. فإذا عرض الحق على الإنسان عرضا بينا واضحا فإن إنكاره أنه تبين له مكابرة لا تقبل. ولهذا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإذا تبين الحق فلا مخالفة، فإن خالف فقد شاق الله ورسوله ويحكم عليه حينئذ بما يستوجبه من كفر أو فسوق. قال المصنف رحمه الله تعالى فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريقة من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذا الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.